بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رعية الله في الأرضين، ونعم ثم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أن المحقق بالضرورة عليه بعدما ذكر فروعا تعلمت بالطرف الثاني مما ذكره في الركن الثاني من الأركان التي هو وزع كتابه على أربعة أحكام، يعني كتاب الجهاد على أربعة أحكام إلى أربعة أركان، بعد ذلك يقول الطرف الثالث في الدماء والكلام في العاقل والعبارة والوقت. ورضا الله عليه يريد أن يتكلم عن الدماغ، وقد يعبر عن الدماغ بالأمانة، يعني عقل الدماغ وعقل الأمانة، ويتكلم في ثلاث محاور: العاقل وشروط العاقل، من يستطيع أن يعقد الدماغ، وما هي عبارة يمكن بها تحقق الدماغ، وثالثا الوقت، الوقت الدماغ. بالنسبة إلى لفظ الدماغ، ما معنى الدماغ؟ قال في العين: كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها. الدماغ عبارة عن كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها، يعني أنت مسؤول عن حفظه ومؤاخذ على الضياع. وفي لسان العرب قال: الذمة، العهد والكفالة، وجمعها ذمام، وفلان له ذمة أي حق. ففي حديث علي كرم الله وجهه: ذمتي رهينه وأنا به زعيم، أي ضماني ذمتي، الظاهر لابد أن يكون ذمتي رهينة وأنا به زعيم، ولكن جاء هنا ذمتي رهينه، وظاهر ذمتي بما أقول، ما يقول في نهج البلاغة: ذمتي بما أقول رهينه وأنا به زعيم. ولكن في العين يذكر هذا الكلام عن أمير المؤمنين، فهذا التعبير: ذمتي رهينه وأنا به زعيم، أي ضماني وعهدي رهن في الوفاء به. يعني هكذا الذمة مشغول، عهدي موجود ما دام لم أفي به. والذمام والذمامة الحرمة، والذمام كل حرمة تلزمك، ومن ذلك يسمى أهل العهد أهل الذمة، وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم. ورجل ذمي معناه رجل له عهد، والذمة العهد. فعلى كل حال الذمة عندما يقال الذمة يعني العهد الذي بين المسلمين وبين غيرهم، مراد ذلك، أو الأمان. من ضمن هذا العهد يكون أمانا للجهة الأخرى من المشركين أو من أهل الكتاب، وقد يعبر عنه بالأمانة. على كل حال الذمام أو الأمان على أي تعبير نعبر، هذا مما اتفق عليه الفقهاء، وفي جميع الكتب ذكروا هذا الأمر، وهذا يكون بين الكافر والمسلم، وكذلك على ما اتفق عليه. يعني الذمام إنما يكون حد الذمة على ما اتفق عليه، ولكن أن في شرح اللمعة في الروضة يقول: وهو الكلام وما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا إجابة لسؤاله ذلك. يعني هو في الحقيقة يجعل ذلك كلاما أو ما يشبه بالكلام، يمكن بالإشارة، يمكن بالمكتوب، يصير شيئا فيما بينهم، ومما يدل على أن هذا الكافر في سلامة لا خطر عليه نفسا ومالا. وهذا إنما يأتي إذا كان هناك سؤال طلب منهم فأجاب المسلمون، هؤلاء طلبوا من المسلمين شيئا فأجابوا. هذا ظاهر كلامه رضوان الله عليه، أولا جعل ذلك تأمينا للنفس الكافر والمال، بينما لا يجب أن يكون هكذا. الذمة على ما ذمموا ما قرروا، هذا ليس الذمة. قد يكون الذمة في الحال في غير هذه الأمور، كما في أصل الحاضر أحيانا يجب أن هناك قرار بوقف إطلاق النار لا مطلقة، بس أن مثلا الصليب الأحمر مسموح له أن يدخل ويخرج، أو بالنسبة إلى حمل مقدار من الطعام والغذاء والمواد التي يحتاجون إليه، أو بالنسبة إلى الدواء، أو يجعل الذمة إمام في الحرب يوقفون الحرب بمقدار ما يخرجون الجرحى إلى المشافي أو المرضى، أو يخرجون النساء. يعني كل الأشكال أمر ممكن ومتعارف، ولأن من قديم كان مثل هذا الأمر موجود، أنه يجعلون هناك قرار لأن فلان وفلان وفلان يدخل ويخرج ويمرون عليه، أو أشياء أخرى مثل ذلك. فما جاء في الروضة يعني في الشلمة هو قال هو الكلام لما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا إجابة لسؤاله ذلك، هذا غير ملزم. أولا يمكن أن لا يكون بالمال كله كل المال أو كل النفس، بعض النفوس أو بعض الأموال، وكذلك ليس لازما أن يكون دائما الطلب من الكفار، قد يكون الطلب من المسلمين بالحرب، يرى إمام المسلمين مصلحة في إيقاف الحرب أو في قرار بينه وبين الكفار في موضوع معين، كما قلنا لنعم الدواء أو الغذاء أو مثلا المرضى أو الجرحى أو النساء، كل شيء يمكن. فعلى ذلك حصر الذمة لما قاله في اللمع لا وجه له، إلا أن نقول أن صاحب الكتاب الشيء الثاني رضوان الله عليه أراد بذلك أن يذكر المصداق الرائج الشائع، وإلا ليس حصرا على هذا الأمر، على حسب القرار فيما بينهما، يعني بين المسلمين وبين الكفار. هذا بالنسبة إلى الذمة، فلا وجه لهذا الحصر. ثم من الناحية الحكم أن الذمة موجود ومعترف بها في جميع المسلمين سنة وشيعة، ولا شك في ذلك. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه الذي هو كان ذريع بالأبوال وكان يعرف الأبوال يقول لا خلاف في مشروعية بيننا، بل وبين المسلمين كما في المنتهى، لأن الله في المنتهى قال لا خلاف بين المسلمين من سنة الشيعة، جميع الشرائع أو جميع المذاهب الإسلامية يعترفوا بذلك. ثم يقول بل الإجماع برسميه عليه، وقبل ذلك ذكر المنتهى، ولكن هو الآن يخبر، يعني ثبت عنده كصاحب الجواهر الذي كان هو متتبع في أهوال الفقهاء، يقول بل الإجماع بالاسمين عليه، يعني إجماع منقول وإجماع محصل، حصل عنده وثبت عنده اتفاق آراء الفقهاء على الاعتراف بالذمة بعقد الذمة. وكذلك عندما نراجع إلى القرآن ونراجع إلى الأحاديث، هناك أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، من الكتاب وما تضر وتعالى وإن أحد من المشركين استجابك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلم. هذه الآية المباركة، وإن أحد من المشركين استجابك، استجابك يعني طلب منك الإجارة، طلب منك الأمان، هذا نحن بحثنا أولاد النبي، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وبعد ذلك لا يجوز قتله، لا بد أن تخلص طريقه حتى يعود إلى وطنه إلى أهله إلى فئته، ثم بعد ذلك ينتهي مدة العام. وغيره من الآيات القرآنية في سورة التوبة، الآيات التي قبلها قبل هذا الآية المباركة، هذا آية السادسة من سورة توبة. الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها ذكرت عن العهد، عهد بين المسلمين بالكفار، وأكد على لزوم الوفاء بالعهد ما دام هم يوفون بعهدهم. وفي القرآن آيات كثيرة إما بإطلاقها تدل على لزوم الوفاء بالعهد، فيشمل العهد ما إذا كان بين المسلمين بغيرهم أو فيما بين المسلمين. وفي كثير من الموارد ورد العهد فيما بينهم وبين غيرهم، يعني الكفار والمشركين. فعلى ذلك إذا أردنا أن نتتبع الآيات القرآنية كما نجد آيات كثيرة في القرآن تدل على لزوم الوفاء بالعهد، إما يشمل بعنوان العام يشمل مسألة الذمة التي نحن نبحث عنها في الحرب، وإما الآيات واردة في خصوص الحرب والعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. وروايات كذلك، هناك روايات كثيرة تدل على هذا المعنى وتدعونا إلى لزوم الوفاء، وذكرنا بعض أسبابا ومنها ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن أبي إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، فالسند لا بأس به يعني مؤخرا، سكوني قلنا أنه يسمي ولكن مع ذلك وسكوني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعتاب أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. هذا المعنى كل المؤمنين يدل على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا الحديث حديث معروف معروف بين السنة والشيعة، والفقهاء كذلك استندوا إلى هذا الحديث في أماكن مختلفة. على قول أهل النشر، وهنا في هذا الحديث التي سنده لا بأس به كذلك ذكر قول النبي يسعى بذمتهم أدناهم، فالإمام عليه السلام أدر على أن هذا قول النبي، ولكنه سأل على المراد من هذا الأمر. ذكر الإمام عليه السلام مصداقا لهذا الأمر: إذا واحد من المشركين جاء ونادى إلى المسلمين أعطوني أمان حتى أناظر صاحبكم، أتكلم معه أتفاوض معه، فأحد من المؤمنين من المسلمين ولو أدنى الناس أجازه وأجاره فهو آمن، لا يجوز للآخرين أن ينقضوا هذا الأمان. ومنها مع الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم المسألة في المسالقة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل السن من الحصون، لغال هو من المؤمنين. هذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، عندما أجار أحد المشركين وأحد الآخرين فأمير المؤمنين عليه السلام أجاز له، يعني أجاز أمانه وقال أنه من المؤمنين، بل هو عبد ولكن عبد المؤمن. ظاهرا هذا الإجازة يمكن أن يكون في زمن خلافته عليه السلام لا في زمن النبي، وفي زمن خلافته كان الحرب فيما بين المسلمين والمسلمين، يعني هؤلاء النافثين والقاسطين المارقين الذين كان بعضهم أسوأ من المشركين. ومنها وطبعا هؤلاء لواصل كانوا آل علي بن أبي طالب، ولكن ظاهر الأمر كان يتعامل معهم معاملة المسلم، لا تنهب أموالهم ولا تسرى نساؤهم، وكان التعامل تعامل مسلم مع مسلم، وإن في ظاهر الأمر هم كانوا مسلمين ولو في باطنهم لعلهم كانوا أسوأ من كثير من المشركين أو الكفار. ومنها ما عن علي بن أبي إبراهيم، يعني كليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن عمران عن يونس عن عبد الله بن سليمان. هنا إنما عبد الله بن سليمان لم يأتي له توثيق، ولو أن هذا الحديث رواه الشيخ والصدوق كذلك، يعني المعمدون الثلاثة رووا هذا الحديث وكثير من الفقهاء يعتمدون بما رواه المحمدون الثلاثة الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق الكليني رضوان الله عليه. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغادر وغادر. وكذلك ما رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن هبة القرن قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ائتمن رجلا على ذمة أو عفوا على دمه ثم خاص به فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول في النار وقتل هذا المشرك، ولكنه يقول أنا أمير المؤمنين، يقول أنا بريء من هذا المسلم الذي قتل هذا المشرك الذي أمنه ولو أن المشرك في النار، ولكن مع ذلك أنا بريء. على كل حال الأحاديث كثيرة جدا، ولو بعضها ضعيف السند، ولكن عدد الروايات إما يبلغ حد التواتر، وإن لم يبلغ التواتر فلا أدل إلى حد الاستفاضة، طبعا مضمونا ومعنى لا ألفاظ مختلفة، ولكن ليس مهم. على كل حال هذا من المسلمات ولا شك فيه. وقبل أن تذكرنا بعض الروايات بمناسبة الغادر، حرمة الغادر في الحرب، لا يجوز القتل في الحرب، قلنا ذكرنا روايات لنفس المضمون وذكرناها مرة ثانية. كذلك حتى الإسلام كما أشرنا سابقا في بحث الغادر، إذا ظن المشرك أنه في أمان ولم يؤمنه المسلمون فيجب عليهم أن يراووا هذا الأمان الذي غير موجود، لا يجوز لهم أن يقتلوه وهو زعم أنه في أمان، لما ورد في حديث عن كلين رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن قوما حاصروا المدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا إلا أمانة، فظنوا أنه قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين، فتحوا الأبواب ونزلوا على المسلمين، ولا يجب المسلمين أن يحاربونهم لأنهم زعموا أنهم في أمان. فعلى ذلك بهذا الدرجة نرى أن رعاية الأمان محفوظة في الإسلام. وهذا حتى من الفقهاء أبي الصلاح الحلبي في كتاب الكافي في الفقه وهو من القدماء، وقال: لا يجوز الأمان، ما أجاز الأمان بغير إذن الإمام، لأن ظاهر هذه الروايات إذا واحد من المسلمين أجاز وأجار الطرف الآخر أن هذا الأمان والإجارة محفوظة ومحتالة ولو كان أدناه، ولكن أبي الصلاح الحلبي يرى أنه لا يجوز هذا العمل، حرام. ولذلك يقول أبي الصلاح الحلبي: نعم، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد، فإن أجار بغير إذنه أثم، هذا أمر غير جائز. ثم يقول: ووجب إجارته وجواره ولم تجز ذمته، يعني أن هذه الإجارة إجارة لا بد من مراعاتها، لا يجوز مراعاتها، لا يجوز للمسلمين بما أنه عمل حملا حراما، ولكن هؤلاء البؤساء الكفار المشركين ما كانوا يعرفون هذا الشيء، فقبلوا، يجب على الآخرين كذلك أن لا يتجاوزوا عليهم ويحترموا هذا الأمان، ولو أن ولم تجز ذمته، ولكن ذمته غير جائز، أمن خلاف، ولكن يجب عليهم رعاية هذا الأمان، وإن كان عبدا وأمسك أمن أجارا من الكفار. قال هذا كلامه بالضرورة. فعلى ذلك مسألة عقد الإجارة أو الذمة أو أمان، الذمام والأمان هذا عقد مقبول عند فقهائنا وعند فقهاء المسلمين جميعا ولازم الرعاية. بعد ذلك من العاقد؟ من هو الشروط التي ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في العاقد؟ يقول رضوان الله عليه: أما العاقد فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا، ويستوي في ذلك الحر والمبلوغ والذكر والأنثى، ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه. وكذا كل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يسحب رفقة فيتبهمها أمانا. هذا طبعا كلام المحقق رضوان الله عليه. فهو ذكر أربع مطالب مهمة في هذا المقطع من كلامه. أولا قال: لا بد العاقد أن يكون عاقلا وبالغا، والعقل والبلوغ من الشروط العامة في جميع الأحكام، يشترط في جميع الأحكام مثل الأحكام الاجتماعية. لا بد، أو بعبارة أخرى، الإنشاءات التي يصدر من الإنسان لا بد أن يكون عاقلا وبالغا، غير العاقل وغير البالغ لا يقبل كلامه. وكما قال بالنسبة لهذا الأمر: عمد السبي وخطأه سيان. طبعا هذا الأمر عمده وخطأه سيان، أو عمد السبي خطأ، ما المراد من ذلك؟ بعض الفقهاء عمموا هذا الأمر في كل كلامه، يعني كلامه كالعدل، ولكن بعض الفقهاء قالوا إنما هذا الأمر المراد منه عدم صحة إنشائه، ولكن صلاته بينه وبين الله صحيحة. إذا أدى صلاة بشكل سيء يتوضأ ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى وهو مراهق يستطيع ينوي يعرف الأشياء فصلاته صحيحة، ولكن العقود التي هو يعقدها كالعدم من البيع والشراب أو سائر على كل حال. وكذلك المجنون كلامه كالعدم، لا يؤاخذ المجنون بأقواله وطبعا لا بأفعال الذي صدر منه من دون إرادة أو من دون وعي. فعلى ذلك المسألة المطلب الأول اشتراط العاقل أن يكون عاقلا وبالغا، والمطلب الثاني استواء الحر والعقل والذكر والأنثى في عقد الذمام إذا كان عاقلا وبالغا سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان عبدا أو فردا كلامه مقبول ويؤخذ به. وثالثا عدم صحة عبد المراهق والمجنون، ولكن مع ذلك لزوم إرجاء الكافر لمأمنه. يعني إذا واحد مجنون في الحرب أمن الجانب الآخر فهو بأمانه دخل، لا يجب الآخرين أن يقتلوه لأنه هذا الأمان كالعدم، لأنه ما كان يعرف هذا مجنون. ولذلك محقق رضوان الله عليه يقول: فإن أجار، نعم هذا كلام المحقق رضوان الله عليه، قال: ولو أذم مراهق أبي المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه، يعني كأنه في أمان يعاد إلى مأمنه. فهذا بالنسبة لهؤلاء. وكذلك مما قال شمول الحكم لكل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان، يعني الأمان مقبول مضافا إلى ذلك شبهة الأمان كذلك موجب لتأمين الكافر الذي دخل بشبهة الأمان. هذا بالنسبة لهذا. فأما البلوغ والعقل الذي جعل من الشروط العامة التي في جميع الأشياء موجودة، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: لسلب عبارة الصبي والمجنون، يعني يستدل على أنه يشترط البلوغ وكذلك العقل. لماذا؟ لسلب عبارة الصبي والمجنون، يعني عبارته كالعدم. ومن في حكمه كالنائم والسكران، سكران ولو أنه ليس مجنون، أو النائم ولو أنه ليس مجنون ولا صبي، ولكن إذا امانه امن احدا امانه كالعدم لا يعتبر لا اعتبار به. وانشاء كذلك اذا في نومه قال بعت كذا طلقت زوجتي ما قال من الاحوال كالعدم. أمان النائم ده نائم والسكران
الطفل والمجنون
نعم لا يتنعم
طلب الأمان
لا المفهوم ليس الطالب العاقل الذي من المسلمين يعبد مال آخر كلامنا في شرط العاقل من المسلمين الذي يعبد مال الكفار الأمان. نعم بالنسبة إلى صبي هنا يقول إلا ما خرج من وصية الأول في باب الوصايا بعض وصايا الصبي ومقبول في باب الوصايا به تفسير ذكر هناك. ولعدم الدخول الأول أيضا منهما في لفظ الرجل وكذلك يقول عندما الصبي لا يدخل في الرجل. وفي بعض الروايات التي وردت حول الزمان جعلوا أن رجلا مثلا أمن كذا أو أعطى الأمان تعبير الرجل جاء تعبير بالرجل والصبي لا يطلق عليه الرجل. ولذلك يقول إلا ما خرج من وصية الأول ولعدم دخول الأول أيضا منهما في لفظ الرجل يعني الصبي لا يدخل في عنوان الرجل. والمسلم بل وفي والثاني في الثاني حقيقتان يعني أن الصبي لا يسوء عليه الرجل ولا يسوء عليه المسلم. كما أن المجنون يقول في الحقيقة هو ليس مسلم لأنه لا يفهم ما يقول ليس إسلامه أن وعي فإسلامه ليس الإسلام ولو أنه في ناحية الحكم داخل في ما بين المسلمين. كما أن الصبي صغير أمره شاعر وطاهر وإذا كان والديه من المشركين أو من الكفار نجس على قول نجاستهم. وإن دخل في حكمه بالنسبة إلى بعض الأحكام كالطهارة والنجاسة وكالملكية ما يستطيع أن يتملك الصبي يمكن أن يتملك القرآن أو يتملك عبدا مسلما أو أمة ولكن غير المسلم لا يجوز له وسائل الأحكام التي للمسلمين. على كل حال هذا الأمر من الشروط أن يكون بالغا وعاقلا وكذلك أن يكون مختار. إذا لم يكن مختار أجبروه على شيء فالمكره كذلك عقوده غير ملزمة غير صحيحة. ولذلك في هذا الأمر كذلك إذا عقد مكره يعني شخص من المسلمين أشرهوه على عقد الذمام مع الآخر هذا لا اعتبار بهذا الأمر. الصبي المميز بما أن الأدلة التي وردت حول الصبي لإشتراط يعني اشتراط البلوغ في ساحة الأرض هذه الأدلة تدل على عدم جوازه. إلا في باب البيع والشراء يقولنا أن ما هو متعارف من الأشياء البسيطة التي يشتريه الأطفال يجوز. وبعضهم يقولون لا عندما أنت تؤتي إلى طفلك يشتري شيء في هذا البيع بين البائع وبينك والسبيل هو إنما حامل للفلوس وحامل للكلام وهو لا ينشئ العقد. هذا بحث في مدارس البيع جاهوة مفصلة. فعلى المكره كذلك ولذلك أن صاحب الجواهر رضي الله عليه يذكر عن هذا اتفاق العلماء عليه وأنه إجماع ويذكر من المنتهى الإجماع ثم يقول بل محصلا يعني يذكر نقل الإجماع المنتهى ثم هو بنفسه يقول بل محصل من الإجماع إجماع محصل بأنه من شروط صحة عقد الذمام أن يكون العاقل مختارا في كلامه لم يكن مكرها. فالمكره كذلك لا ينعقد منه الذمام. طبعا إذا أكره أحد على الذمام فهو تلفظ بهذا اللفظ والعدو زعم أن هذا باختيار يقول فهذا الذمام محترم ولكن كما قلنا شبهة الذمام هذا ولا بد من رعايته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.